بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفا، وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. بعد أن ذكر رحمه الله مقادير ديات النفوس، شرع في هذا الباب في ذكر ديات الأعضاء ومنافعها. وفي هذه المقدمة التي سمعنا سبع مسائل. الأولى في قوله: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ومثل له بالأنف ولو من أخشم، أو كان معوجا أو أفطس، ففيه دية النفس. واللسان، ويعني به المتكلم به، أو كان لصغير لكن يحركه بالبكاء ففيه دية النفس. والذكر، وفي الذكر ولو من صغير أو عنين ففيه دية النفس. وقوله فيه دية النفس، هذا التعبير يعني به أن الدية تثبت بحسب جنسه ودينه، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الذكر وفي الأنف أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد وصححه والنسائي واللفظ له. المسألة الثانية قوله واللسان. اللسان الأخرس فيه ثلث الدية فحسب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء ثلث الدية. رواه النسائي وأبو داود بإسناد حسن. فيقاس عليها اللسان الأخرس. بجامع تعطل المنفعة. المسألة الثالثة، استظهر الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع في الجناية على العضو الباطني كالكلية، قال فيها نصف الدية، لأن في البدن من الكلى كلية. وقلت: وهل يكون معها ثلث الدية للجائفة؟ لأنها لا تستخرج إلا بالجناية عليه بجائفة حتى تستخرج، هذا محل نظر. ويحتمل أن يكون في الجميع حكومة كما سيأتي لعدم التقدير، والله أعلم. وهذه المسألة مناسبة لما سيأتي في قوله وما فيه أي في البدن ما وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، والأذنين ولو مع صمم، والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل وهما للرجل كالثديين للمرأة، واليدين كاملة أو الكفين لأن اليد تطلق على الجميع، والرجلين سواء كانت الجناية عليهما كاملتين أو على القدمين فحسب، والأليتين مثنى ألية وهي المقعدة، والأنثيين للرجل وهما خصيتان، وإسكتي المرأة وهما شفراها لحمتان محيطتان بالفرج ففيهما الدية، دليل هذا الإجماع، وفي إحدى أحدهما نصفها إجماعا في الجملة. المسألة الخامسة في قوله وفي المنخرين ثلث الدية، وهو متدرج من الأدنى إلى الأعلى، فإن الأعضاء إما أن يكون في البدن منها شيء واحد ومثل له بالأنف واللسان والذكر، وإما أن يكون في البدن منه شيئان ومثل له بالعينين والأذنين والشفتين إلى آخر ما ذكر، وإما أن يكون في البدن منه ثلاثة أشياء كالمنخرين والحاجز بينهم، وهذا العضو الوحيد الذي فيه في كل واحد من أجزائه الثلاثة ثلث الدية. ففي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، فتوزع عليها الدية كما وزعت على الأصابع وسيأتي. النوع الرابع ما في البدن منه أربعة أشياء، وهذا يكون في الأجفان، ففي البدن منه أربعة أشياء، فوق كل عين جفن وتحتها جفن واليسرى كذلك، ففي كل جفن ربع الدية. والحال الخامسة ما في البدن منه أكثر من ذلك، وهي العشرة في أصابع اليدين وفي أصابع الرجلين. قال وفي أصابع اليدين الدية، يعني إذا جنى على أصابع اليدين كاملة، وفي أصابع الرجلين دية كاملة كذلك، وفي كل إصبع عشر الدية باعتبار أن عدد الأصابع عشر، وكل الأصابع ديتها واحدة سواء كانت الأصبع الصغيرة المسومة بالخنصر أو كانت السبابة أو الوسطى أو الإبهام. ففي البخاري عن ابن عباس مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني هذه وهذه سواء يعني في الدية. وعند الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا دية الأصابع، دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. قال رحمه الله وهي المسألة السابعة وفي كل أنملة، وهي العطفة الواحدة من الأصبع، فكل أصبع فيها ثلاثة أنامل إلا الإبهام ففيها أنملتان، ففي كل أنملة ثلث عشر الدية، يعني تقسم العشر من الإبل على ثلاثة لثلاثة أبعرة وثلث لكل أنملة، والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية، يعني كم من الإبل؟ خمسة من الإبل. قال كدية السن، أفادت هذه الجملة أن دية السن الواحدة عشر الدية، عشر الدية خمس نصف العشر، نصف عشر الدية خمس من الإبل، سواء كانت السن سنا أو نابا أو ضرسا، وسواء كانت من كبير أو صغير، ما لم تعد. فإن عادت فلا، إن عادت وهي ما يسمى باللبنية فليس في هذه. ودليل ثبوت الخمسة من الإبل في السن حديث عمرو بن حزم المشهور مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: في السن خمس من الإبل، وهو حديث النسائي الذي أشرنا إليه آنفا. هذه ثمان مسائل في هذه المقدمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في دية المنافع. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.
هذا الفصل في دية المنافع، وفيه أيضا ثمان مسائل. فالديات تثبت في أربعة أشياء: تثبت في الأنفس الجنات على النفس، وتثبت في الأعضاء كما تقدم، وتثبت في المنافع، وتثبت في الشجاج والكسور، تأتي في الباب الذي بعده. قال رحمه الله في المسألة الأولى: وفي كل حاسة، وهي واحدة الحواس، والحواس معان يحصل بها الإدراك، إدراك المبصر، وإدراك المسموع، وإدراك المذاق، وإدراك المشموع، وإدراك الملموس. هذه تسمى الحواس، وهي خمس في الأصل. ففي كل حاسة إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة، وهي السمع. فالجناية إما أن تكون على العضو، وإما أن تكون على المنفعة، وإما أن تكون عليهما. فقد يقطع أذنه ويذهب سمعه، فيجب دية، دية لذهاب الأذن ودية لذهاب السمع المنفعة. وإن جنى على عين ضربه اقتلع عينه ثبت الدية واحدة فقط، لأن الإبصار بالعين، الإبصار بالعين. أما في الأذن فالسماع المنفعة ليست بجرم الإثم، السماع حاسة متعلقة بالدماغ، فتعد الجناية على أمرين: على العضو وعلى المنفعة. وأما إذا اجتمعت في العين فدية واحدة، وإذا انفرد أحدهما فدية كاملة كذلك. إذا أذهب الإبصار والكلية ثبتت دية. وفي الشم دية كاملة، وهي منفعة الشم. والشم كالسمع، لو أذهب أوعب أنفه ذهب الشم فدية، لأن الشم لا يتعلق بالعضو وإنما بشيء يرتبط بالدماغ. والذوق فيه دية، وكذا في الكلام. وتقدم معنى دية العضو وهو اللسان، هنا قد يجني عليه جناية تصيبه بالخرس مع بقاء العضو، مع بقاء لسان، فذهاب المنفعة يوجب عليه دية كاملة. والعقل لو ضربه فأصابه بجنون فيه دية كاملة. ومنفعة المشي لو جنى عليه وأقعده لم يعد قادرا على القيام والمشي فيه دية كاملة. ومنفعة الأكل إذا لم يعد يستطيع أن يبلع الطعام فيه دية كاملة. ومنفعة النكاح يعني لم يذهب عضوه، لكن بسبب الجناية لم يعد يستطيع أن يطأ ففيه دية كاملة. وعدم استمساك البول أو الغائط فيه دية كاملة، وهذا كله بإجماع في الجملة، نقله الوزير وابن المنذر والموفق وغيرهم، وفي البيهقي عن معاذ وفيه ضعف، وفي السمع الدية، وعند أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن رجلا ضرب آخر فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، فقضى عمر رضي الله عنه بأربع ديات والرجل حي. وفي حديث عمرو بن حزم قال: وفي المشام الدية، المشام منفعة الشم، ولأن كل واحد من هذه فيه منافع كبيرة كالسمع والبصر وإن لم تذهب الحاسة كاملة. وأما إن حصل نقص وبقيت شيء من الحاسة فلا دية، وإنما يكون فيها حكومة ويأتي تفسيرها. فلو أحدث بجنايته عليه تأتأة أو فأفأة في النطق ولم تذهب الحروف بالكلية ففيها حكومة. والذوق ذكروا أن الدية واجبة فيه لأنه حاسة وقاسوها على الشم، على خلاف في المذهب فيه خاصة. المسألة الثانية ذكرناها سابقا، إذا كانت الحاسة من غير العضو، وهذا يقع فين؟ في السمع والشم، وأذهبها مع العضو فدية، إذا أذهبها مع العضو، إذا أذهب العضو وحده وبقيت الحاسة فدية واحدة. ثم قال رحمه الله: وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، يعني إذا لم يعد الشعر. وفسرها قال: وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العين. شعر الحاجبين وشعر أهداب العين فيه الدية كاملة، فإن عاد فنبت سقط موجبه. هذان الحاجبان في كل منهما نصف الدية، وشعور الأهداب العينين يعني لو أذهب الشعر دون الجفن، هناك دية للجفن لو أذهبه بالكلية مع شعره ففيه نصف الدية، لو أذهب الشعر فقط ولم يعد ففيه منفعة وفيه ربع الدية، أما لو أذهب الشعور الأربعة من الأهداب كلها ففيها دية كاملة. قاسوا هذا على الأعضاء. ورواه ابن أبي شيبة وابن حزم والبيهقي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: وفي الشعر الدية، وهذا عام في كل الشعور، ولأنه أي الجاني أذهب الجمال على الكمال، أذهب الجمال بالكلية. المسألة الرابعة في قوله: وفي عين الأعور الدية كاملة. وفي عين الأعور إذا جنى عليه، يعني المبصرة إذا جنى عليها بالخطأ فيها دية كاملة. دليل هذا قضاء عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ووجوب الدية كاملة فيها مع أنها عين واحدة، لأنه بالجناية عليها أذهب البصر كله. المسألة الخامسة في قوله: وإن قلع الأعور عين الصحيح. في المسألة السابقة الجناية على الأعور، في هذه المسألة الجناية من الأعور. إن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة، لأنه أي الأعور تلزمه دية كاملة لأنه استبقى بالدية هذه كامل بصره. تبقاه بترك القصاص، فإنه قال ولا قصاص، لا قصاص، لأنه لو ثبت لكان فيه حيف وظلم. روي هذا أيضا القضاء عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب من الصحيح بصر عين واحدة. يفرع على هذا مسألة وهي السادسة في قوله عمدا، مفهومها لو قلعها خطأ ففيها نصف الدية، فيها نصف الدية فحسب على الأصل. لو قلع الأعور عين صحيح بالخطأ ففيها مضمونة بنصف ديتها، وإنما ثبتت الدية كاملة إذا كانت عمدا لاستبقائه بصره كامل. يفرع على هذا أيضا مسألة وهي السابعة، لو قلع غير المماثلة، هذا في مفهوم قوله المماثلة، لو قلع غير المماثلة فنصف الدية فحسب بلا خلاف على الأصل في مثل هذه الجناية، ولو كان القلع عمدا، لأن من شرط القصاص المماثلة في الاسم والموضع. المسألة الثانية في قوله رحمه الله وفي قطع يد الأقطع، والأقطع هو مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، قطع يد الأقطع أو رجله عمدا، ففي ذلك يجب فيها نصف الدية كغيره، يعني كغير الأقطع، لأن لكل عضو منفعة. وهو هنا يفرق بين جناية الأقطع الجناية على الأقطع والجناية على الأعور، فهنا خالف الحكم الجناية على عين الأعور، فإنه يذهب بذهابها كامل المنفعة كامل البصر، فتقوم العين الأعور مقام العينين، وأما هنا فلا تقوم يد الأقطع مقام اليدين، لأن لكل يد منفعتها المستقلة بها. طيب نكتفي بهذا ونكمل باقي الديات إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم وأن يرضى عنا وعنكم عن أن أخذنا عن هذا المتن، عن سائر مشايخنا وطلابنا ومن دعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.